بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبارك لكم أيها الأحبة شهر رمضان الفضيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الصيام والقيام وأن يتقبله منا ومنكم وأن ييسر لنا سائر الطاعات. من مزايا ومعاني هذا الشهر الكريم أنه شهر القرآن، وهنالك تلازم وترابط وثير بين الصيام والقرآن، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولعظم كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم كتاب وأكمل وأجمل كلام، ناسب أن ينزله ربنا سبحانه وتعالى في أعظم الشهور، بل نزل جملة واحدة في ليلة القدر كما بين الله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فيأتي الصيام فيقول: يا ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويأتي القرآن فيقول: يا ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه فيشفعان. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. ولما كان للنفس إقبال وإدبار، وأن القلب يمر بحالات من الاطمئنان وانشراح الصدر، وأفضل هذه الأوقات هي هذه الأيام المباركة الطيبة، لابد أن تستثمر في أعظم الأشياء التي بينها الله سبحانه وتعالى، وهي أن نصطلح مع أنفسنا، بأن نصطلح مع كتاب الله عز وجل، لأن الأمة تمر بأسوأ حالة من هجران للقرآن. والله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن ما أنزله فقط للتلاوة، مع أن التلاوة مطلوبة وفيها أجر، كل حرف بعشر حسنات. وذكر الله سبحانه وتعالى عندما قال: اتلو ما أوحي إليك من الكتاب، حثنا على التلاوة، لكن كذلك الله سبحانه وتعالى حثنا على أشياء حتى ننتفع من كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فلا تتحقق البركة في هذا الكتاب العظيم إلا بعد أن نتدبر آية الذكر الحكيم. لذلك ابتداء نهتم بالقراءة والتلاوة والتجويد وتحسين الصوت، ثم لا يتحقق المقصود الذي أنزل من أجله القرآن إلا بتدبر لآياته عز وجل. بعد ذلك لا ننتفع بهذه ولا بتلك إلا أن نتبع ما أمرنا الله سبحانه وتعالى من الوحي، فقال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من رب. فالأصل هو أن ننتفع بتطبيق كتاب الله عز وجل، ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم ومعرفة المعاني والتفسير، حتى نصل إلى مرحلة من التأمل وإمعان النظر والتدبر والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، حتى يتحقق لنا مراد الله سبحانه وتعالى. لذلك في مثل هذه الأوقات سنقف مع حضراتكم في كل يوم إن شاء الله سبحانه وتعالى مع سلسلة بعنوان تدبر آية. نتدبر آية واحدة 30 آية، إذا خرجنا من هذا الشهر العظيم وتدبرنا 30 آية فنحن على خير كبير، لأن التدبر بعد معرفة المعاني ومدلولات الآيات سيقودنا إلى العمل وإلى تطبيق ما أراد الله سبحانه وتعالى منا. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أيقنوا وعلموا حقيقة هذا الأمر، فتدبروا القرآن وما قرأوه كما يقرؤون الشعر أو غيره. لذلك عندما جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له قمت الليلة بالمفصل، والمفصل هو من سورة قاف إلى آخر القرآن. فقال له عبد الله بن مسعود لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، الدقل أي رديء التمر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر السورة، أي لا يكون الهم أن تقرأ بداية السورة ومتى تنتهي من آخر السورة. كلا، ليس هذا هو الأصل في إنزال القرآن، مع أن التلاوة والقراءة فيها أجر عظيم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين، قال أقرأنا أو أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزوا 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قال فتعلمنا العلم والعمل. ثم يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما كانوا في من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم، أي قديما يتكلم عن عهد الصحابة، اعتبروا القرآن بمثابة رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار، يتدبرون هذه الرسائل بالليل في قيام الليل في التلاوة بعيدا عن الأنظار، التأمل التدبر، ويتفقدونها عمليا ما هي الثمرة من هذا التدبر في النهار. وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث في سورة البقرة 4 سنوات، 4 سنوات تعلم وتأمل وتفكر وعمل بسورة البقرة. طبعا هذه هي الرواية الصحيحة كما أخرجها ابن سعد في الطبقات، والرواية المشهورة عند كثير من الناس أن ابن عمر مكث في تعلم سورة البقرة 8 سنوات كما ذكرت في الموطأ الإمام مالك بسند ضعيف، لكن 4 سنوات وقت ليس بالقليل. الآن أحدنا ممكن يقرأ سورة البقرة خلال ساعة، لكن ما الفائدة؟ ما التأمل والإمعان والموعظة والفكرة التي أخذها من هذه القراءة؟ لذلك كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يؤتى بالإيمان قبل القرآن. تأملوا إلى هذه الكلمات، قال كان أحدنا يؤتى بالإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد عليه الصلاة والسلام فنعلم ما فيها من الحلال والحرام وآمرها وزاجرها وما الموضع الذي نقف عنده كما تعلمون أنتم القرآن. يعني كانوا يتعلمون الحلال والحرام والنواهي والأوامر والأماكن التي يتوقفون عندها للتأمل والتفكر كما تتعلمون، يخاطب من جيل ما بعد الصحابة قليلا، كما تتعلمون القرآن. كيف يتعلمون أحكام التلاوة والتجويد وتحسين الصوت ومخارج الحروف وما شابه. قال وإني رأيت رجالا يؤتون القرآن قبل الإيمان فيقرأ أحده فاتحته إلى خاتمته ما يدري حلاله من حرامه وما يدري آمره من زاجره وما يدري أين يقف، فنثروه نثر الدقل. لذلك كان الصحابة استشعروا حقيقة هذا القرآن الذي أخبر الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، كلام عظيم. لذلك لابد مع التلاوة ومع معرفة المعاني وما فيه من خبايا وخفايا وكنوز ودرر أن نتدبر حتى ننتفع به عمليا. لذلك سنبدأ معكم بسورة من 30 آية هي سورة الملك من السور العظيمة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن أنه سورة من 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي الحديث الصحيح الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة 30 آية، تأملوا هذا الحديث، سورة 30 آية أي يوم القيامة تحاج عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. وفي الحديث الآخر كما يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تبارك الذي بيده الملك المانع من عذاب القبر. لذلك هذه السورة عظيمة جدا ولها عدة أسماء، أصحها 3 أسماء، أنها سورة الملك لأن مدار هذه السورة وموضوعها يتحدث أو يتكلم عن قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق والإحياء والإماتة والرزق والتدبير والتصريف وكل شيء في هذا الكون. لذلك ناسب أن تبدأ بالملك، ومن أسمائها تبارك الذي بيده الملك، ومن أسمائها المانعة أي تمنع أصحابها من عذاب القبر. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع في كل ليلة من أن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، كان كل ليلة يقرأ هاتين السورتين. لذلك سنتدبر كل يوم بعون الله تعالى آية واحدة من هذه السورة، ونبدأ معكم بالآية الأولى. وقبل ذلك السور في القرآن كل سورة تتناسق مع التي قبلها، أي نهاية السورة تتناسق مع السورة التي بعدها في بدايتها، فناسب أن تكون بداية هذه السورة متناسقة مع نهاية السورة التي قبلها. ما هي السورة التي قبل تبارك الذي بيده الملك؟ التحريم. وآخر الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى ابتلاء امرأة فرعون
فرعون
ومريم عليها السلام فكانت النهاية السعادة، وابتلاء زوجة نوح وزوجة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا فكانت النهاية السوء. فكذلك بداية هذه السورة الذي خلق الموت والحياة ليبلوك، فالكل مبتلى في هذه الدنيا إما إلى سعادة وإما إلى تعاسة، إما إلى خير وإما إلى شر. فكان هذا تناسب عجيب في السياق. السورة ابتدأها الله سبحانه وتعالى بتبارك، وتبارك وردت في القرآن بثمانية مواضع، موضعان: فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وست مواضع كلها تتعلق بأمر له علاقة بقدرة الله عز وجل، بأمر عظيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أو بأمر متعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. تبارك أي تعالى وتعاظم، ولا يجوز أن يقال هذا اللفظ إلا لله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من البركة. البركة هي النماء والخير الكثير والزيادة، فالبركة بين المتناظرات تتحقق بوجود أمر زائد قد يكون محسوس وقد يكون غير محسوس، كبركة الوقت وبركة العلم وبركة الذرية وبركة العمل وبركة التجارة. لذلك عندما نقول تبارك الله أو تبارك الذي بيده الملك، أي تعالى وتعاظم من اختص بالملك دون من ينسب إليه الملك من باب العارية أي استعارة، فكل ملك دون ملك الله سبحانه وتعالى هو زائل. لذلك قال تبارك الذي بيده الملك، وقدم المسند على المسند إليه وهي بيده الملك لاختصاص هذه الحقيقة بالله سبحانه وتعالى، أي لا يكون ملكا حقيقيا إلا الله سبحانه وتعالى، فهو ملك الملوك ومالك الملك والمتصرف بكل شيء. بيده الملك، والألف واللام هنا للاستغراق، أي جميع أنواع الملك هي من استحقاق الله سبحانه وتعالى، لا يكون لأي من يملك أي شيء ملكا حقيقيا إلا ملك الله سبحانه وتعالى. لذلك يوم القيامة يقول ربنا سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم بعد أن يفنى الجميع؟ لله الواحد القهار. فهذه خصوصية. ثم بعدها قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فعلاقة الملك بالقدرة والقوة هنا جاءت عموم بعد خصوص، أي الله سبحانه وتعالى اختص بالملك، ثم حتى يكون هذا الملك زيادة في الكمال، فالله سبحانه وتعالى متصف بذاته وصفاته وأفعاله بالكمال والجمال والجلال، فكانت صفة القدرة بإثبات معنى إضافي لكمال الله سبحانه وتعالى في الملك، فقال: وهو على كل شيء قدير. لذلك هنالك معظم الآيات التي تتحدث عن الملك يكون السياق مرتبط الملك مع القدرة، قال: وهو على كل شيء قدير، ولم يقل الله سبحانه وتعالى: القدرة بيد الله، فكان الجار والمجرور مقدم دلالة على الاهتمام، أي اهتمام الله سبحانه وتعالى بإظهار معنى عظيم، معنى جليل، أن الله عز وجل هو المتصرف بهذه الموجودات. وإذا قلنا الملك يتعلق بالأجسام، وإذا قلنا الملكوت وهو متعلق بالنفوس. لذلك في سورة ياسين قال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فالتسبيح أي التنزيه عن النقائص يناسب أن يكون متعلق بالنفوس، أما الملك لأنه متعلق بالمحسوسات أو بالأجسام فكان له علاقة بكلمة تبارك أي تعاظم. والحسن البصري رحمه الله فسر تبارك بمعنى تقدس، والمعاني كلها أحدها يعظم الآخر. فهذه آية عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وبديع خلقه وبديع صنعه وبديع تصرفه في هذا الكون في العالم العلوي والسفلي، حري بنا أن نقف معها وقفات تأمل. فإذا عرفنا حقيقة قدرة الله عز وجل عرفنا من نعبد، لأن الموظف الذي لديه مدير بصفات الكفاءة وصفات كاملة لكنه ما علم وما عرف حقيقة هذا المدير سوف يتفلت ويتسيب ويكون دوامه فوضى. لذلك الخلل فينا إذا لم نعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى وقدرته وكمال صفاته وذاته وأفعاله فلن نعبده حق عبادته. فينبغي أن نتأمل بهذه الآية، وستجدون عندما نتدبر الآيات الأخرى، طبعا هذه فيها معاني عظيمة لكن لضيق الوقت اختصرت هذه المعاني العامة المجملة في هذه الآية، قد يكون لنا وقفات مع آيات أخرى بتدبر وتأمل وشيء من التفصيل أكثر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا ونور أبصارنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما أنسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.